بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، بقي لنا حديث واحد في باب إكرام الضيف، وهو حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. فهذا الحديث أيها المستمعون الكرام هو في باب إكرام الضيف والإحسان إليه، وأن الضيافة 3 أيام يتكلف له فيها ما تيسر له في بيته من طعامه وطعام أهله، يكرم ضيفه في ذلك إحسانا إليه وإكراما له، إضافة إلى ما يكون مع ذلك من طلاقة في الوجه و حسن المعاملة وكريم الضيافة. وهذا الحديث فيه أن مدة الضيافة 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة وإحسان. وفيه أن الضيف يستحب له التخفيف على مضيفه حتى لا يوقعه في الإثم إذا بقي عنده ولم يجد عنده ما يقدمه له من واجب الضيافة. وفي الحديث دلالة على ما في هذا الإسلام من كمال الرعاية للحقوق والقيام بالواجبات والإحسان إلى عباد الله. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وهذا أدب من آداب الشريعة العظيمة، أن تبشير المسلم بما يسره وتهنئته على ما حصل له من أمور تسره، هذا من آداب الشريعة. إن كان علمت خيرا حصل لأخيك فتبشره به وتسبق إلى إدخال السرور عليه، وإن كان حصل له هذا الأمر فإنك تهنئه به وتدعو له بالبركة والخير والتوفيق. فهذا من الآداب التي جاءت هذه الشريعة المباركة بالحث عليها. أورد قول الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبلها قال: أولئك لهم البشرى. لهم البشرى، فبشر عباد. وقوله بشر عباد أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه ببشارتهم، وذكر صفتهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا فيه كمال عقولهم وصحة بصائرهم مما استحقوا على ذلك البشارة العظيمة بكل خير في الدنيا والآخرة، لأنه أمره بالبشارة ولم يعين، فيفيد ذلك العموم، البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة، لأن حذف المتعلق يفيد العموم. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. أي يبشرهم سبحانه وتعالى جودا منه وتكرما وتفضلا برحمة منه يرحمهم سبحانه وتعالى رحمة تزول بها عنهم الشرور، ويبشرهم ربهم برضوان، رضوان منه سبحانه وتعالى، والرضوان هو أكبر نعيم الجنة، حيث يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا، ويبشرهم بجنات لهم فيها نعيم مقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك الآية التي تليها: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا فيه بشارة أهل الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى بالجنة بما فيها من النعيم العظيم. ثم أورد رحمه الله تعالى آيات أخرى في البشارة. قال الله تعالى: فبشرناها بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح الآية. والآية في الباب كثيرة معلومة. فهذه آيات كلها فيها البشارة، وأن بشارة المسلم بما يسره أمر مطلوب وجاءت الشريعة به. ولهذا إذا علمت أن أخا لك رزق مولودا أو نال خيرا أو شفي من مرض أو نحو ذلك فإنك تهنئه بذلك، وإذا كان مثلا رزق من مولود ولم يعلم فتبادر إلى إخباره وتدعو له بالبركة، إلى غير ذلك من المعاني الجميلة. والبشارة سميت بشارة لأن المسلم إذا سمع الخبر الذي يسره يظهر ذلك على وجهه وفي بشرته، وذلك من السرور الذي دخل عليه بهذا الخبر المفرح والنبأ السار الذي بلغه واستمع إليه من خلال هذا الذي جاء يحمل البشارة. ثم أخذ رحمه الله يسوق الأحاديث في هذا الباب، فأورد أولا حديث أبي إبراهيم ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. والقصب هو اللؤلؤ المجوف، والصخب هو الصوت واللغط والصياح، والنصب هو التعب. وهذا فيه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة وذكر صفة البيت، فيأخذ من ذلك استحباب بشارة المؤمن بما يسره. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وجهها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخا يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان ابن عفان. فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد ابن المسيب فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. قوله وجه فتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثنات من تحت ساكنة ثم سين مهملة، وهو مصروف. ومنهم من منع صرفه. والقف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر. قوله على رسلك بكسر الراء المشهور وقيل بفتحها رسلك أي أرفق. وهذا البئر بئر أريس يقع في بستان قريب من مسجد قباء في تلك الناحية جنوب المدينة. والشاهد أن هذا الحديث فيه استحباب بشارة المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري أن يبشر أبا بكر ثم يبشر عمر ثم يبشر عثمان بالجنة، فهذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. وفيه فضل هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ففي هذا فضلهم ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وأن الواجب على أمة الإسلام أن تعمر قلوبهم بمحبة هؤلاء الأخيار والترضي عنهم ومعرفة فضلهم وأقدارهم ومكانتهم التي بوأهم الله سبحانه وتعالى إياها وأكرمهم بها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله، فقال ما شأنك؟ قلت كنت بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعلي، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. والربيع النهر الصغير، وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقوله احتفزت روي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي تضاممت وتصارت حتى أمكانني الدخول. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه البشارة العظيمة لأهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، البشارة لهم بالجنة، لكن بهذا القيد الذي جاء في الحديث، قال مستيقنا بها قلبه، ولا يكون هذا الاستيقان من القلب إلا عن علم تام بمعنى هذه الكلمة ومدلولها، وتحقيق لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وإفراده بها. فأهل لا إله إلا الله حقا هم الذين لا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله، كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهؤلاء أهل لا إله إلا الله لهم البشارة العظيمة بالجنة لأنهم حققوا هذه الكلمة العظيمة، وحققوا ما دلت عليه من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. وبقي في هذه الترجمة حديث واحد في قصة وفاة أو حضور الوفاة لعمر بن العاص، وفيها فوائد، منها ما يتعلق بهذه الترجمة، ومنها ما يتعلق ببعض المسائل والفوائد المهمة، ونؤجل الحديث عليها إلى اللقاء القادم لضيق الوقت. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.